الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أيها الإخوة الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة نحن المسلمين لا فرق عندنا بين أن نتعبد الله عز وجل وراء هذا المحراب أو أن نتعبد الله عز وجل في علاقاتنا الأسرية مع زوجاتنا وأولادنا هنا نتقرب إلى الله وهناك نتقرب إلى الله لا فرق بين أن ندعو إلى الله عز وجل في مساجدنا وبين أن ندعو إلى الله عز وجل في أسواقنا التجارية هنا نتقرب إلى الله وهناك نتقرب إلى الله ولهذا جاءت هذه السلسلة من الخطب تربية الأبناء لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا من الله تعالى ببر أبنائنا وبرعاية أزواجنا عنوان خطبة اليوم تربية أبنائي 19 والعشرين والحادية والعشرين في جزئها الأول صار معلوما لديكم أيها الإخوة أن منهج هذه الخطب أنها تقسم فترات التربية من السنة الأولى إلى السنة 24 كل 3 سنوات مرحلة وفي كل مرحلة نتناول أمورا 3 أهم احتياجات المرحلة أهم مخاطر المرحلة أهم ما يمكن أن نزرعه في هذه المرحلة وتتحدث خطبة اليوم عن أهم ما يمكن أو أهم احتياجات المرحلة لابني أو بنتي 19 والعشرين والحادية والعشرين وقبل الحديث عن أهم احتياجات هذه المرحلة أقول ترى هل بقي ابن 19 والعشرين والحادية والعشرين محتاجا للتربية يعني خلص التربية أول 7 سنوات أول 10 سنوات أول 15 سنة بس الآن عم بتكلم عن ابن 20 لسه بده تربية ألم يصر رجلا كاملا ألم تصر هي بنتا أو امرأة كاملة هل ما زال وما زالت محتاجين للتربية؟ الجواب ما دام الإنسان موجودا على الأرض فهو محتاج للازدياد من التربية ما دام الإنسان موجودا على الأرض يصير عمره 20 أو 30 أو 40 أو 70 أو 90 أو 100، ما دام الإنسان موجودا على الأرض فهو محتاج للازدياد من التربية، ما دام المرء حيا فهو محتاج إلى الازدياد من العلم والازدياد من الأدب والازدياد من الخلق، ومن قال إني عالم فقد جهل، ومن ظن أن تربيته تمت فقد نقصت. رحم الله الإمام الشافعي عندما قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي. الإمام الشافعي إمام المذهب، ربع الدنيا تتعبد الله بمذهبه. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما بتعلم أكثر أشاهد نفسي جاهلا أكثر وبحاجة إلى علم أكثر. من قال إنه عالم فقد جهل، ومن ظن أن تربيته تمت فقد نقصت. ومن هنا اعلموا أيها الشباب وأيتها الفتيات، ما دام فيكم قلب يخفق ونفس يتردد فلا تتوقفوا عن التحصيل العلمي، ولا تتوقفوا عن الترقي في الخلق، ولا تتوقفوا عن الازدياد في التربية والأدب. ومن استوى يوماه فهو مخبون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. لذلك ستستمر التربية لابن 19 والعشرين والحادية والعشرين والثانية والثالثة والرابعة، بل ستستمر مع كل واحد فينا إلى أن يوافيه الأجل. أهم احتياجات ابن 19 والعشرين والحادية والعشرين الزواج. 19 20 21 أهم الاحتياجات لابنك أو لابنتك الزواج. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أخالف ما اعتدنا عليه من تأخير سن زواج أبنائنا، وربما فعل ذلك بعضنا مع بناتنا فأخر سن زواج ابنته، وقد جاءه الخاطبون الأكفاء. وإني لأعلم أن عددا كبيرا من شبابنا لا يجد مؤنة نفسه، فكيف يجد مؤنة الزواج؟ وأعلم أن عددا من فتياتنا تنتظر الخاطب الكفء لكنه لا يأتي، لكني بالمقابل أعلم أن عددا منا يجد بين يديه ما يزوج ابنه وابنته لكنه لا يفعل. يعني صحيح بعضنا لا يجد، شو بده يعمل؟ يعني ابن 19 20 21 ما عنده قدرة أصلا ينفق على نفسه، كيف بده يتزوج؟ مو منطق. صحيح، لكن الحقيقة في بعض منا عنده قدرة أن يزوج ابنه بس لا يفعل، لأن كان الأول معذورا فالثاني أراه غير معذور، غير أننا جرت العادة أن لا نزوج شبابنا في مثل هذه السن. واسمحوا لي في خطبة اليوم أن أخالف هذا الأمر وسأقدم لكم المبررات. صحيح أن الزواج ليس مسألة مال. بعضنا يقول: يا أخي مو موضوع مال، أنا بعطي لابني بيت وفرش وعفش، شو شغلة؟ مو بس مال. أنا أعلم أن الزواج ليس مسألة مال وحسب، ولكنه قدرة على تحمل المسؤولية، مسؤولية الأسرة الجديدة. ولكن لا تنسوا أن هذه الخطب من تربية الأبناء مترابطة من الخطبة الأولى إلى اليوم وإلى نهاية الخطب، ونحن كنا مررنا على أن أفضل سنوات تشعل بها المسؤولية عند ابنك وابنتك في عمر 10 والـ11 والـ12. فجدير بمن رباه أبوه وأمه على تحمل المسؤولية في 10 والـ11 والـ12 واستمر بتحميله المسؤوليات، جدير بهذا الشاب أن يتزوج بعمر 19 والعشرين والحادية والعشرين، وجدير بتلك الفتاة أن تتزوج لأنه تربى وتربت على تحمل المسؤولية. فخطأنا في عدم تحميل أبنائنا المسؤولية هناك تمادى بنا إلى خطأ يقول بكير أني زوجه عمره 20 سنة، مع أن أهم احتياجات الشاب في هذه السنة، في هذه السنوات، الزواج، لكننا أخطأنا أولا فتمادى بنا الخطأ إلى آخرا. صحيح أن الإسلام أيها الإخوة يشدد على العلاقات غير المشروعة بين الجنسين. أنا أعلم بأن عددا منا فضلا عن غيرنا لقي عجبا عندما سمع حديثا شديدا في الصداقة بين الجنسين. صحيح أن الإسلام يشدد على العلاقات غير المشروعة بين الجنسين، لكنه يفتح الأبواب على مصاريعها للزواج الشرعي بين الجنسين، لأن الإسلام يراعي احتياجات الفطرة ولا يريد أن يكبتها، لكنه يجعلها تمشي في مسارها الصحيح، والمسار الصحيح هو الزواج. غير أننا عندما نخطئ ونؤخر سن الزواج سنبرر لأنفسنا أن يمضي شبابنا مع البنات في الطرقات، يا أخي شاب وهلا وقته، نبرر لأنفسنا لأننا أخطأنا بتضييق باب الزواج في الوقت المناسب، صرنا نبرر أن يكون هناك لقاءات أحيانا غير مناسبة بين شاب وفتاة. لكن الإسلام الذي أغلق الباب عن العلاقات غير المشروعة فتح الباب إلى العلاقات المشروعة. وإني لأعلم أيها الإخوة أن عددا منكم لن يستطيع تحقيق مادة هذه الخطبة. الخطبة عم تحكي عن أهم احتياجات 19-20-21. إني لأعلم أن عددا منكم لن يستطيع تحقيق مادة هذه الخطبة، لكنني أضعها بين أيديكم لتكون واحدا من معايير محاكماتكم الدينية والعقلية والاجتماعية عندما تقررون أو لا تقررون تزويج أبنائكم. أرجوكم اجعلوا هذه الخطبة واحدة من المعايير. وإني لأضعها بين أيدي شبابنا وبناتنا ليجدوا السير في تأمين متطلبات الزواج ليلحقوا بركب المتزوجين. يا أبناء 19-20-21، أنا صنعت هذه الخطبة لأضعها بين أيديكم لتجدوا السير من أجل تحقيق متطلبات الزواج، ونحن سندعمكم ونساعدكم. أجري بحث، الآن بدأت مادة الخطبة، أجري بحث في سوريا صدرت نتائجه عام 2010، عنوانه مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية للشباب. أنا أقول أهم احتياج للشباب 19-20-21 يتزوجوا. جرت عادتنا أننا لا نزوج، خاصة في الشباب، يعني للبنات نزوج، وبعضنا حتى البنات بيقول لك بكير. طيب الآن الدراسات والأرقام لا تميل لا لي ولا لك. أجري بحث رسمي في سوريا صدرت نتائجه عام 2010، عنوانه مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية للشباب. شمل البحث عينة من الشباب والفتيات بلغت 6,000 شاب وشابة من المحافظات السورية كافة، أعمارهم ما بين 15 والرابعة والعشرين، 15-24. الآن عم بحكي عن 19-20-21. تناول البحث دراسات صحية وعلمية وعملية واجتماعية متعلقة بالشباب. فيما يتعلق بالدراسات الاجتماعية في بحث حول مسألة الزواج، سئل هؤلاء الشباب عينة مختارة وفق أنظمة الإحصاء والدراسات الاجتماعية، 6,000 شاب وفتاة من كل المحافظات السورية، سئلوا عن أفضل سن لزواج الفتاة وأفضل سن لزواج الشاب، وعن هل ترغب في أن تتزوج، وإذا كنت ترغب فلماذا لم تتزوج، ما هي المعوقات التي أعاقتك. جاءت النتائج كالآتي. هلأ لنشوف نحن، أنا أريد هذه الخطبة أنت تحط معيار من معايير تفكيرك أنه ابني عمره 20 سنة جوزه لما لا، أنا لن أقرر عنك الآن، أنا أدعوك للزواج لتزوجه، بس أنا لن أقرر، بس إذا سمحت خذ هذه الخطبة حطها ضمن المعايير، يعني واحدة من المعايير التي تكون لك قرارك. بنتك عمرها 18، جاءها الخاطب نزوجها أو ما نزوجها، أنا لن أقرر عنك، بس خذ مادة العلمية للخطبة وحطها ضمن المعايير واجمع معاييرك واخلص إلى نتيجة. جاءت نتيجة هذا البحث، أكد ثلث المبحوثين على أن أفضل سن لزواج الفتاة يتراوح ما بين 15 و19. تلتون يقولوا بين 15 و19 أحسن تتزوج البنت، بينما فضل نصفهم زواجها عند 20 للـ24. هلأ صار عندي إذا نص ثلث، يعني راح المعظم تقريبا قاربنا من الكل، كلهم يقولون قبل 24 لازم تتزوج. معناتها أنا تأخيري لبنتي لتتزوج لعمر 22 و23 و24 و25، أنا عم خالف احتياجات هذه البنت. صحيح بنتي ما قالت لي، بس بنتي هيك قالت بالدراسة، مثل بنتي حكيت. طيب هدول البنات الآن الشباب 37.8%، يعني قريب 38، قريب 40 من الشباب المبحوثين قالوا إنهم يفكرون في الزواج. ابنك اللي عمره 19 سنة وانت شايفه عم بيروح على الجامعة سنة أولى وعم يدرس ومخه بالدراسة، شو الحقيقة في عقله الباطن عم يفكر بالزواج؟ حققه أو ما حققه، بس هو هذا يحجز شيئا من تفكيره. ابنك اللي عمره 20 و21 و22 عم بيفكر بالزواج، إذا أنت مالك فاضيله، أمه مو فاضية، أمه عم تقول هلأ الولد عم يدرس عم بيأسس حاله، بس هو في عقله الباطن عنده احتياج. وابنك شاب صالح يعلم بأن العلاقات غير المشروع مغلق، لذلك هو يفكر بالشكل الصحيح. يا شباب وأنتم تفكرون بالزواج، أنتم تفكرون بشيء صحيح. يلي عمره 19 عم بيفكر بالزواج أنت صح، و20 وعم تفكر بالزواج أنت صح، و21 أنت صح، لأنك طاهر، لأنك نقي، وأنت بحاجة إلى امرأة، والعلاقة غير المشروعة مغلقة، إذن الزواج. طيب 37.8% من الشباب المبحوثين قالوا إنهم يفكرون في الزواج، لكنهم يواجهون صعوبات. قالوا لنا طيب ليش ما تتزوج؟ هلأ هون في، فقالوا في 3 صعوبات هي الأخطر والأكبر. هذه الصعوبات الثلاثة التي ستسمعون يا أيها الإخوة، شبابنا الذين يفكرون بالزواج صح سيخدمون أنفسهم وأسرهم ومجتمعنا ودولتنا. الآن ستسمعون، بيبقى نحن المجتمع والدولة مسؤولين أن نساعدهم في تذليل العقبات. أهم 3 عقبات تواجه الشباب في الزواج: 1 عدم وجود مسكن، 2 ارتفاع تكاليف الزواج، 3 عدم وجود فرص عمل وبالتالي عدم وجود دخل. هلأ 3 كلمات أنا أقترح عليكم يا أيها الإخوة، كل منا في مكانه ليفكر في أن يخدم دينه وبلده ومجتمعه وأسرته وأبنائه في حل بعض هذه المشكلات أو جزء منها، حلا عاما أو خاصا. عدم وجود مسكن، بالتالي إذا أنا أب عندي بيتين وفي عندي ابن صار عمره 20 و21، روح يا أخي عيره لهالولد. طيب أخي أنا عندي 5 أولاد، شنو بدي أعطي واحد والثاني شو بدي أعطي؟ لا تعطي للأول، قل له بابا تزوج أنت في هذا البيت، هذا البيت لإلي بس أنت اجلس فيه وتزوج. ما أحد يا أخواني يقول أنا أبي ما أعطاني بيت بزمناته. يا أخي أبوك ما أعطاك، الحمد لله أنت موسع عليك وابنك عمره 20، زوجه في البيت اللي عندك، بس في مفردات تانية ستأتي بعد قليل. المهندسون الذين يجلسون معنا فكروا لنا بحلول، إن شاء الله إن شاء الله الله سيكرمنا وتنتهي هذه الأزمة عن البلاد. نسأل الله أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه، لكن عندما تحل بحاجة إلى حلول عملية هندسية لهؤلاء الشباب الذين يذهبون نحو الزواج، ما عندهم ملايين كثيرة. واحدة من الاقتراحات، واحدة إنه نروح نصنع أبنية على نظام هذه غرفة مع منتفعاتها. ما اسمه هذا النظام؟ الاستديوهات. 25 متر يكفي بيت كامل لعروس وعريس، غرفة واحدة مع موزع صغير مع منتفعات مرتبة بشكل هندسي مقبول تكفيه للعريس والعروس، ونساعده بطرق معينة. أغنياؤنا يشترون ثم يبيعون بالتقسيط، ممكن نساعد في الحل. يعني هي بحاجة إلى حركة جماعية، كلنا نتحرك بهذا المسألة، حماية لشبابنا وبناتنا وأسرنا ودولتنا، وحماية لدولتنا ومجتمعنا. عدم وجود مسكن مشكلة رقم واحد. ارتفاع تكاليف الزواج، إذا قلنا ارتفاع تكاليف الزواج معناته بدنا نلاقي طريقة الموبيليا نبسطها، وبدنا نلاقي طريقة المواد الكهربائية نقصطها، وبدنا نلاقي طريقة لحفلات الأعراس نختصرها، والنساء بدهم يساعدونا الذهب يسامحونا فيه، بيمشي الحال. شو الذهب التقليد؟ ماشي الأمور، وبلا ذهب كمان بيمشي الحال إذا العريس جيد هو الذهب. ارتفاع تكاليف الزواج. اثنين، عدم وجود فرص عمل. هذه بحاجة الشباب أن ينتفضوا ليكونوا أكفاء، لأنه بالمقابل في دراسة بسوق العمل يقول في فرص عمل بس ما في شباب أكفاء لها، فبدنا كمان الشباب ينتفضوا ليكونوا أكفاء ليجدوا فرص العمل التي تبحث عنهم أصلا. على كل، أعتقد أن هذه الثلاثة، تأمين المسكن وفرص العمل وارتفاع تكاليف الزواج، تقع مسؤولية تذليلها على المجتمع والدولة. على أن يكون الشاب كفؤا وجديرا بتحمل المسؤولية، وتكون الفتاة مثله. جاء في كتاب علم النفس الأسري، أنا في كل خطبة أعرض عليكم اسم كتاب تربوي، في كتاب اسمه علم النفس الأسري للدكتور أحمد محمد مبارك الكندري، المدرس في كلية التربية الأساسية في الكويت، تحت عنوان تحديد سن الزواج. يقول: منذ القدم والعرب يفضلون الزواج المبكر حتى يولد الأبناء في شباب أبويهم، وقد أكدت كثير من الدراسات الحديثة على أن نظام التعليم قد أدى إلى ارتفاع سن الزواج في كثير من الدول، ويختلف سن الزواج من مجتمع لآخر ومن فترة لأخرى في نفس المجتمع، بل من طبقة اجتماعية لأخرى. ولئن كان الزواج المبكر أحفظ لأخلاق الشباب وتكوين الأسرة، فهناك سلبيات وإيجابيات للزواج المبكر يمكننا بيانها بالآتي. هلا حنحكي شيء هو ذكر عن سلبيات الزواج المبكر وإيجابياته كمان. من السلبيات: واحد، عدم النضج الشخصي العقلي والانفعالي والاجتماعي في بعض الأحيان. يعني في شاب فعلا ما له ناضج عقليا، بس لا تنسوا يا أخوان بأنه هذه السلسلة مترابطة، تربية الأبناء من أولها لآخرة، اللي مشي مع أول السلسلة سيصل بال 19 وال 20 لا إلى نضج عقلي جيد. في شاب ما له ناضج انفعاليا، في شاب ما له ناضج اجتماعيا، وفي بنت، فزواج هذا الشاب وهذه البنت في سن مبكرة سيزيد الطين بلة. اثنين من السلبيات: عدم قدرة الزوجين على تحمل المسؤولية ومواجهة المشكلات في بعض الأحيان. كمان إذا أنا مو مدرب ابني أصلا على تحمل مسؤوليته، ابني صار عمره 18 سنة ولسه أنا بعطيه خرجية وما برضى يشتغل، عم بيقول لي: بابا أنا يعني في شغلة وجيدة ومقبولة وبتتناسب مع دراستي. أنا بقول له: بابا لا، عود ودروس، ما بدي إياك تشتغل. أنا أصلا علمت ابني لا يتحمل مسؤولية، هلا ما بقدر زوجه بقى بال 19 وال 20 ما له مدرب. ابني اشتغل جاب معاشه، جاب لأمه مبلغ مالي، قال لماما هذا هدية. أم أمه قالت له: لا تقبرني، ما تخذون هدول لإلك. يا ماما خذيهم، أنا حابب أعطيك هيك من هدية لإلك. ما رضيت الأم، والأب قال له: لا ما بتعطي أمك، أنا بعطيها. خطأ خطأ، علم ابنك تحمل المسؤولية. شو عليه؟ اشتغل ابنك وقبض 10,000، جاب 3,000 لأمه، تأخذهم الأم، تأخذهم مو لأنها بحاجة ل3,000، لتدربه على مسؤوليته تجاه والدته، تجاه أخته، تجاه بيته. بكرة بس يتزوج بتحمل مسؤولية تجاه زوجته. على كل، من السلبيات عدم قدرة الزوجين على تحمل المسؤولية ومواجهة المشكلات في بعض الأحيان. بنته صار عمرها 16 سنة ولهلأ فنجان القهوة بيجي لعندها على التخت. ليش بنتك أم 16 عم تجيبوا لها فنجان القهوة على السرير؟ قال إيه عنا لفاية. مو الأمر لفاية، الأمر تربية. هالبنت تعلمت بكرة بس تتزوج شلون بدها تعتني بزوجها، شلون بدها تحمل مسؤولية الاستيقاظ الباكر. خطأ يا أخي، عامل بنتك كما عاملت أم زوجتك زوجتك. هذه تربية يا أخوان، مو مشان فنجان قهوة ولا مشان جلي صحون، بس الأمر من أجل تحمل المسؤولية. من سلبيات الزواج المبكر عدم مجاراة الزوجين الأعراف الاجتماعية، وقد يعوق الزواج استمرار تعلم الزوجة. قد هدون بعض السلبيات يذكرها. الآن الإيجابيات. 1- عدم وجود فروق كبيرة بالعمر بين الآباء والأبناء، الأمر الذي يقلل من الصراع القيمي والفكري بين الجيلين. الزواج المبكر أصلا بالعامية بالشام بيقولوا بيصير هو وابنه رفقات. حلو، ممتاز. يعني الأب عمره 43 سنة، ابنه عمره 20 سنة، زوج ابنه، هو وابنه متجايلين تقريبا من جيلين يعني قريبين من بعض. أما هو عمره 65 سنة 75 سنة، ابنه عمره هلأ 25 26 27 هلأ بده يجوزه، صار في جيلين بيناتهم، محاكمات العقلية مختلفة، المعايير مختلفة. أحسن الزواج المبكر، واحد من فوائده أنه يخفف الفروق الكبيرة بالعمر بين الآباء والأبناء، الأمر الذي يقلل من الصراع القيمي والفكري بين الأجيال. 2- من إيجابياته الابتعاد عن الانحراف نظرا لإشباع الحاجات الجنسية في سن مبكرة. خلاص ابني الحمد لله عنده زوجة، بنتي عندها زوج، ما بحاجة إلى بحث في أماكن لا ترضي الله عز وجل. 3- من الإيجابيات الاتساق بين الزوجين في بعض الميول والحاجات، مما يزيد من التوافق بينهما. لذلك يا شباب 19-20-21، إذا فكرتوا بالزواج أنتم صح. نحن مطلوب منا جميعا أن نساعدكم، بس أنتوا ابنوا أنفسكم بناء صحيحا والله سيعينكم. أيها الإخوة، تعلمون أن الإسلام يدعو إلى الزواج ويحث عليه وعلى دعمه وعلى دعم المقبلين عليه. ليش عم تتأسس جمعيات من أجل مساعدة المتزوجين أو المقبلين على الزواج؟ لأنه هذا باب من أبواب القرب إلى الله في الإسلام. يرتب الإسلام أجورا للمتزوجين ليست لغيرهم. ترى كل واحد بيناتكم متزوج له أجور، يلي مو متزوجين لا تحلموا بهذه الأجور إلى أن تتزوجوا. يعني في أجور خاصة بالمتزوجين، يلي مو متزوج ما إله، لو كان أولى الأولياء وأصفى الأصفياء وأحفظ الحفاظ وأقرأ القراء، هذا الأجر ليس لك إلى أن تتزوج. منها مثلا أجر الإنفاق على الزوجة والأولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، يعني على زوجه، وهو يحتسبها كانت له صدقة. كلياتكم المتزوجين اللي عم يخلص معاشكم بعشرين الشهر أو بثلاثين الشهر، افرحوا، كلها صدقات. يلي مو متزوج يعيب الشوم، ما إلكم هذه الصدقات إلى أن تتزوجوا. ماشي الحال، الله يتقبل منكم نفقتكم على أنفسكم، بس في أجر فقط بنفقتك على زوجك على أولادك. ومنها أجر تطبيق سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الزواج، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ومن هنا أيها الإخوة، كتب الشيخ محمد الغزالي المعاصر يقول: إن الزواج وتكوين الأسرة دين. الزواج دين، تكوين الأسرة دين، والحفاظ عليها إيمان، ومكافحة الأوبئة التي تهددها جهاد، ورعاية ثمراتها من بنين وبنات جزء من شعائر الله. لقد بينت دراسة أجراها أحد المراكز البحثية في باريس عزوف الناس عن الزواج الشرعي في الدول الأوروبية قاطبة، الأمر الذي أدى إلى تفشي الرذيلة وزيادة حالات الانتحار وزيادة الأمراض النفسية والشذوذ وقلة المواليد، حتى صنفت الدول الأوروبية في جدول الدول الهرمة. عرفتوا ليش زواج أبنائنا بيدعم مجتمعنا، بيدعم دولتنا، بيدعمنا كمجتمع، بيدعم أسرنا؟ لأن أقواما آخرين ما شجعوا على الزواج ولا اهتموا به ومضوا باتجاهات أخرى، الآن يصرخون وأعتقد أنهم لن يلحقوا. تقول مدرسة تاريخ الأسرة في إحدى الجامعات الأمريكية، صار في كليات للأسرة يا أخوان، في وزارات بألمانيا، في وزارة، وزارة العائلات، هذا مثل وزارة النفط، مثل وزارة الاقتصاد، لأن الزواج تكوين عائلة جدير بأن يقوي دعائم المجتمع. تقول مدرسة تاريخ الأسرة في إحدى الجامعات الأمريكية، يجب علينا أن نشجع الشباب ونضغط عليهم، حطوا خط تحت نضغط، يجب علينا أن نشجع الشباب ونضغط عليهم حتى يتزوجوا ويشكلوا أسرا. بدنا نضغط على الشباب حتى يتزوجوا، مشان يساولنا أسر، مشان يساولنا مجتمع عفيف طاهر، مشان تبقى عجلة الإنتاج وعجلة الحياة باقية في الحياة. أما إذا ما في زواج في مشكلة. فيا معشر الشباب، يا أبناء التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونحن جميعا علماء وأغنياء ووجهاء ومربين وآباء وأمهات مدعوون لدعمكم ومساعدتكم ومساندتكم لتبلغوا الحلال وتحصنوا أنفسكم وتبنوا مجتمعنا طاهرا عفيفا قويا متماسكا. والخاتمة هون، وإني أرى بشكل عام أن كل من تهيأت له هذه الثلاثة فهو جدير أن يزوج ويتزوج. النتيجة العملية، ابن 19 20 21، كل واحد عنده ثلاث شغلات أراه جديرا بأن يتزوج ويزوج. يعني إذا قرع بابنا سنزوجه، برأيك زوجه أنت، إذا جاءك يخطب ابنتك، إذا عنده ثلاثة توكل على الله. مرات واحدنا بيجي بيقول والله إجاني خاطب، شو رأيكم يعني، وافق ما وافق؟ إذا هالثلاث شغلات موجودين توكل على الله. هيك بشكل عام، في استثناءات لأشياء استثنائية، هذه هي النتيجة العملية للخطبة. إني أرى بشكل عام أن كل من تهيأت له هذه الثلاثة من شبابنا فهو جدير أن يتزوج ويزوج. واحد، مكانا للسكن ولو متواضعا. ولا أنتوا يا شباب مطلوب منكم تذهبوا لتأمين للبحث، بدنا مكان للسكن ولو متواضع، شراء، إجارة، إعارة، هبة، بدنا مكان للسكن ولو متواضع حتى تسكن فيه هذه الفتاة مع زوجها. اثنين، دخلا شهريا ولو بسيطا، لازم يكون لك دخل شهري، كثير قليل بس دخل شهري يعني يقوتك ويقوت زوجتك. بتقول لها يا أختي تعالى أقول لك يا بنت الحلال، أنا معاشي 25,000 ورقة، تزوجوني بنتكم؟ إذا قالوا إيه، تعي يا بنتي 25,000 هذا معه بالشهر، هذا مو خرج مشاوير كثيرة وروحات كثيرة، 25,000. إذا قالت إيه أنا أصلا متعودة هيك، منيح. ثلاثة، خضع للدورة التأهيلية للحياة الزوجية. أنتم تعلمون بأنني أحمل هذا الملف، وهناك دورة الآن موجودة في مواقع الإنترنت، موجودة على منابر المراكز الثقافية، نعقدها في المساجد أحيانا، موجودة في كتاب دورة تأهيلية للحياة الزوجية يؤهل فيها الشاب للزواج وتؤهل فيها الفتاة للزواج. أرى والله أعلم بأن من توفرت فيه هذه الثلاثة جدير بشكل عام، ما لم يكن هناك شذوذ لأمر آخر، جدير بأن يزوج وأن يتزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.